الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أسأل الله عز وجل مخلصا في بداية هذا اللقاء أن يتقبل منا ذلك العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجرنا عنه خيرا يوم يقوم الأشهاد. وبعد، فقد سبق رحمني الله وإياكم أن قدمت حلقة كاملة عن الأرملة وعن حقوقها وعن أبنائها وعن معاناتها بعد موت زوجها، وأسأل الله أن أكون أيضا قد وفيت المقام حقه وبينت الغرض من هذا اللقاء. وبعد أن أذيعت هذه الحلقة اتصلت بي كثيرات بل وكثيرون من الإخوة والأخوات أن أتبع ذلك بحديث مفصل أيضا في المطلقة وحقوقها وما تعانيه في المجتمع. وها أنا ذا بعد أن وعدت الإخوة الأكارم أن أتحدث في هذا الموضوع، ها أنا ذا إن شاء الله أباشر ذلك العمل راجيا من ربي تبارك وتعالى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن ينفع بهذا العمل وبكل عمل يقدمه إخواننا الأعزاء في قناة الرحمة الفضائية وفي كل القنوات الإسلامية. موضوع حلقة هذه الليلة أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله في المطلقة، تماما كما قلنا في اللقاء الماضي، المطلقة وأبناؤها أمانة في أعناقنا. أيضا نقول، قلنا بأن الأرملة أمانة في أعناقنا، وهنا أيضا نقول وكذلك المطلقة أمانة في أعناقنا، فلنتق الله عز وجل فيها. بداية اسمحوا لنا أن نقول بأن الطلاق في الإسلام نعمة من أعظم النعم. نعم، وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك فاسألوا غيرنا ممن يعانون إذا أرادوا الطلاق والفراق، وإذا استحالت العشرة الزوجية بين الرجل وأهله، هناك من يعاني لأن القوانين لا تسمح له بالطلاق بسهولة، بل هناك من يتمنى عند غيرنا، هناك من يتمنى، ولقد استمعت إلى ذلك بنفسي على شاشة التلفزيون. هناك من يتمنى من هؤلاء أن تطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الطلاق على وجه الخصوص. إذن هو نعمة عظيمة إذا استحالت العشرة بين الطرفين، لأن المسألة تتعلق بالنفس وتتعلق بالقلب وبالعواطف، وقد يصل الطرفان إلى درجة من العداء ومن الكراهية تستحيل معها العشرة الزوجية. في هذه الحالة سنعرف جيدا أن الطلاق نعمة يجنبنا بها رب العزة عز وجل أن يلجأ أحد الطرفين لأسلوب جنائي ليتخلص من صاحبه، وهو طبعا كما تعلمون مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أعطانا ربنا تبارك وتعالى في أحكام الطلاق ما يعتبر بكل المقاييس، ما يعتبر من الإعجاز في التشريع، لأنه يتفق تماما مع النفس البشرية وأطوارها وما جبلت عليه. خذوا على سبيل المثال رحمني الله وإياكم، ينادي ربنا تبارك وتعالى النبي والذين آمنوا معه: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن في طهر لم تجامع فيه المرأة، بمعنى أنها كانت حائضا فلم يقربها طبعا، ثم طهرت من حيضها في هذه الحالة وقبل أن يقربها ودون أن يقربها في هذا الطهر، له أن يطلق إذا تحتم الطلاق. هذا هو الطلاق الذي أمر به ربنا وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أمر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، الذي لم يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، فأمره أن يردها إلى عصمته، فإذا طهرت من حيضها كان له إذا أراد أن يطلق أن يطلقها مستقبلة لعدتها حتى لا تتضرر بطول المدة. انظروا، ألم أقل لحضراتكم إنه إعجاز في التشريع وحرص كامل على مصلحة الطرفين وعلى مصلحة المرأة على وجه الخصوص حتى لا تطول عليها مدة العدة. ويروى كذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة فقال له إخوانه: إنها صوامة قوامة فلتردها إلى بيت الزوجية. فعادت حفصة ابنة عمر رضي الله عنها إلى بيت النبوة زوجة كما كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى صدر سورة الطلاق، ولا تنسوا أن الله عز وجل أنزل في الطلاق سورة، برغم الحديث عن الطلاق وأحكام الطلاق في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي غيرها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات صريحات لمن تحيض، وأحصوا العدة. انظروا أيها الإخوة الأكارم، وأحصوا العدة، الأمر يستحق الإحصاء والمتابعة. نعم، إنها مصلحة الزوجة ولها في الإسلام ما لها من الحقوق، ولا ضرر ولا ضرار في هذا الدين الحنيف الذي شرفنا الله عز وجل بالانتماء إليه جميعا. وأحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما شاء الله. اتقوا الله عز وجل، واحذروا أن تخرجوا المطلقة الرجعية، أي في المرة الأولى والثانية، أن تخرجوها من بيتها. وسمى القرآن بيت الزوجية وهي مطلقة، سمى البيت بيتها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا عن الفاحشة المبينة الزنا، أعاذنا الله وإياكم، أو أن تقدم على تصرفات وأساليب ولغة لا تليق بأهل الزوج، فيكون منها السب والشتم والإيذاء. أيضا قال العلماء وقال المفسرون، هذا أيضا من فاحش القول الذي لا يليق، يتأذى بها أهل زوجها ويتأذى بذلك زوجها كذلك. ثم قال وتلك حدود الله. نعم، إنها حدود، هذه الحدود التي أهملناها واستهنا بها. نعم، أهملها كثيرون من الناس واستهانوا بهذه الحدود، إذ بمجرد أن يطلق الرجل زوجته سرعان ما يطردها من بيت الزوجية، وربما استخدم معها أساليب لا تليق برجل وامرأة، أفضى كل منهما إلى الآخر، وكان بينهما من العشرة ما كان، وعلم الله عز وجل ما جرى بينهما من الأسرار، وبمجرد أن يوقع الطلاق عليها ها هو يبادر إلى طردها من بيت الزوجية، وربما كما قلت استخدم معها ما لا يليق أبدا من الأساليب. وربنا الكريم يخاطب هؤلاء وهؤلاء ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تنسوا ما كان بينكم من المعروف ومن العشرة الطيبة ومن الذكريات الجميلة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم، أبشع أنواع الظلم أن يتعدى الرجل أو تتعدى المرأة حدود الله ويوقع نفسه أو توقع نفسها في حرج معصية الله تبارك وتعالى، ثم يترتب على ذلك من الإثم والعذاب ما لا يعلمه إلا رب العالمين عز وجل. ما الفائدة إذن من بقائها في بيت الزوجية، في الطلقة الرجعية، في الأولى والثانية. الفائدة هي ما طبعت عليه القلوب وجبلت عليه النفوس البشرية. إذ يعني أولا القلب، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. يعني هو الآن يعني لا يروق له منها سلوك ما، ويكره منها أن تكون على حال ما، أو ربما حدث منها ما أغضبه فبادر بطلاقها. فإن أمضت 3 أشهر أي فترة العدة في بيت الزوجية، ربما كما قلت وطبقا لما طبعت عليه نفوس الرجال وحاجة الرجال إلى النساء معروفة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيها الرجل، أنت الآن لست راغبا فيها، وربما وقع منها ما أغضبك، نحن معك في هذا، ولكن استفد من نصيحة القرآن، من نصيحة الرحمن الديان، وأبقي عليها، أبقي عليها في بيتك. ربما إذا مرت الأيام وانقضى أسبوع أو انقضى شهر أو أكثر، ربما ظهرت حاجتك إليها، فإن عدت إليها والتقيت بها معاشرا إياها كما يفعل الرجل مع زوجته، إن أنت فعلت ذلك فقد عادت إلى حياتها الزوجية دون حاجة إلى مهر أو إلى عقد جديدين. ربنا الذي أسدى إلينا ذلك النصح وذلك التوجيه هو الخبير بهذه النفوس التي أبدعها من العدم وخلقها، ويعلم ما تنصلح به أحوالها. فما علينا معاشر الإخوة الأعزاء إلا أن نلتزم بما أمر به رب العزة عز وجل. وهذه نصيحة ذهبية نقدمها من كتاب الله تبارك وتعالى للمسلمين الذين يبادرون بغضب شديد فيطردون النساء من البيوت بشكل لا يليق. والله عز وجل سمى هذا البيت بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن، من بيوتهن. ما زال البيت وفي فترة العدة ما زال بيتا لها. المؤسف، المؤسف أن الذي يحدث غير ذلك، يختلف تماما. فنحن كما قلت نسمع عن صاحبة السعادة التي انطلقت فورا إلى بيت أبيها بمجرد سماع يمين الطلاق أو الحلف عليها بالطلاق، أو بمجرد أن يقول لها أن تطالق، تسرع إلى بيت أبيها وتخبر أهلها بما كان وبما لم يكن. يعني يا ليتها تكتفي فتقول طلقني أبو فلان وقال أنت طالق. كثير أو كثيرات منهن يفعلن النميمة ويزدن على ما حدث زيادات تعطي للموقف لهيبا، وتشتعل جبهة أبيها وأمها، وربما أقسمت أمها في ذات الوقت أن تتجه غدا إلى المحكمة لتشكو صاحبنا. هذا الذي يحدث وكان على أبيها وعلى أمها. أن يهدئ من روعها وأن يعني وأن ينتظر كل منهما حتى يتكشف أو يكشف القدر عن الخير الذي يريده بالزوج وزوجته. الوقت كاف تماما، فقط التزموا بنصيحة القرآن الكريم، لأنه من لدن حكيم خبير يعلم النفس البشرية وما يعتريها في حالة الرضا وفي حالة الغضب. لو أنكم انتظرتم والتزمتم لرأيتم خيرا كثيرا إن شاء الله. لكن الأمة أو الأب أو الشقيق قد يتخذ مواقف متسرعة، وقد يلجأ بعضهم إلى المحاكم ربما في ذات الأسبوع وربما في اليوم التالي مباشرة. إني أنصح لوجه الله تبارك وتعالى، إذا حدث هذا في بيوت المسلمين أنصح لوجه الله أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتقي أيضا غضبه، لأن الذين يتجاوزون حدود الله، وقد حذر ربنا الكريم في ذات الآية، حذر الذين يتعدون هذه الحدود، حذرهم من عذاب أليم ومن عاقبة وخيمة. فقد ظلم نفسه، لا تدري أيها المتعجل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا مرت بعض الأيام ورأى الرجل أنه في حاجة إلى زوجته، تعود الحياة الزوجية دون الحاجة إلى مهر وإلى عقد جديدين، وتستقيم الأمور، وهذه طبيعة البشر. طيب، فإذا لم يحدث شيء من ذلك ومرت فترة العدة، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. في هذه النقطة أود أن أتحدث إلى الزوجين الكريمين وإلى من يحوطون ويحيطون بالزوجين الكريمين. أقول للجميع أيها السادة، اعلموا ونحن نطلق ونحن نراجع ونحن نتزوج، فنحن ملتزمون بآداب وأخلاقيات وملزمون بتنفيذ الشريعة الغراء وفق ما فصلها قرآن ربنا الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أمسكنا، أمسكنا بمعروف، أمسكنا بمعروف. وإذا كان ولا بد، وإذا كنا مضطرين للفراق أيضا فارقنا بمعروف. ولا ننسى أبدا الفضل بيننا، هناك حقوق شرعية وهناك آداب أخلاقية علينا أن نلتزم بها، وألا نظلم هذه المرأة التي ولدت لنا من الولد ما ولدت ومن البنات أيضا ما ولدت. ولا ننسى مطلقا أنها أكرمتنا في يوم من الأيام أو في زمن من الأزمان وأحسنت إلينا، وكان بيننا وبينها كما قلت من الأسرار ما لا يعلمه إلا الواحد القهار. في مثل هذه المواقف تظهر إنسانية الرجل المسلم، في مثل هذه المواقف تظهر يعني تظهر أخلاقه ويظهر دينه، نعم، ويظهر لنا في سلوكه معها ومع أهلها، وهو يقدم لها كامل حقوقها، وهو يخاطبها بخطاب إنساني إسلامي محترم يظهر لنا منه دينه وعفافه وآدابه وأخلاقه، وهو يمثل الإسلام الذي ينتمي إليه. أي والله دائما ما أنصح إخواننا وأقول يا إخوان يا ناس، أيها الرجال وأيتها النساء، أيها الشباب وأيتها الشابات، لا تنسوا في كل موقف أنكم تمثلون الإسلام الذي تنتمون إليه، فأحسنوا تقديم هذا الدين والتزموا بالخلق القويم ونفذوا شرع الله الحكيم حتى تكونوا مثلا عليا لهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله وأكرمكم به سبحانه سبحانه. نعم، في قضايا البيع والشراء، في قضايا المعاملة بوجه عام، في الضيق وفي الشدة، في كل وقت نحن ملتزمون إن شاء الله بتقديم أخلاقيات وآداب وأحكام هذا الدين الحنيف. نسأل الله عز وجل مخلصين ألا يحرمنا منه أبدا، وألا يحرمنا من آدابه وأخلاقه وشريعته. إن كان فإذا كنتم مطلقين فأيضا ينبغي أن يكون الفراق بإحسان وأن ينال كل ذي حق حقه. إذا أنتم أكرمتموها وأحسنتم إليها وذكرت لكم ذلك من حين لآخر وأنكم أحسنتم وداعها وفراقها وعلم أهلها بذلك الموقف النبيل ممن كان زوجا لها، ماذا سيترتب على ذلك؟ ستحسن إلى أبنائكم، ربما كان أبناؤكم وكثيرا ما يحدث هذا، ربما كان أبناؤكم ذكورا أو إناثا في حضانتها أو في حضانة أمها من بعدها وفقا لشرع الله عز وجل، فأنتم محتاجون إلى إكرام أهلها لأبنائكم. وحتى يتحقق ذلك فلا بد من الوفاء الكامل بحقوقها كاملة، بدلا من اللجوء إلى أساليب لا تليق. والله نسمع أحيانا عن المطلقين أنهم أقدموا على أساليب وسلوكيات وأعمال لا تليق أبدا برجل مسلم يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا يليق. والهدف أن تضيع الحقوق عليها، والهدف أن يذلها وأن يظهر حاجتها في المجتمع وأن يلجئها إلى السؤال وإلى ذل السؤال، كيف هذا يا رجل؟ كيف هذا يا رجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وبينكم من الذكريات ما بينكم وبينكم من البنين والبنات ما بينكم، فكيف تقبل على رجولتك أن تلجأ إلى تزوير المستندات أحيانا وأن تأتي بمفردات مرتب مزورة كل ذلك حتى تحدد المحكمة قدرا محدودا أو مبلغا محدودا من راتبك الكبير والله يعلم ذلك، تدليس وغش وأكل لأموال الناس بالباطل لا يليق. وأنا أتعجب أيها السادة الكرام كيف يلجأ الرجل المحترم المسلم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كيف يلجأ إلى ممارسة هذه الأساليب ليأكل أموال الناس بالباطل وأبناؤه وبناته في معية هذه المطلقة وفي بيت أبيها وفي بيت أمها. ألم تفكر في ذلك يا رجل؟ والله إن أنت أحسنت إليها وأكرمتها وأعطيتها حقها، ونحن لا نريد إلا أن تعطيها حقها بما يرضي الله وفق شريعة ربنا عز وجل، لو أنت فعلت هذا سيكرمونها وسيكرمون أبنائك وسيكرمون بناتك أيضا، ولن يبخلوا عليهم بالتربية الصحيحة والنصيحة الواضحة والتعليم الذي يليق بطموحات واستعدادات أبنائك وبناتك. نعم، سيجعل الله جدها والدا لها، وسيجعل جدتها أيضا أما لها، وسيجعل أشقاء المطلقة آباء مخلصين للبنين والبنات. والله إني لأتساءل يعني وأعجب في ذات الوقت، كيف ينام الرجل قرير العين مطمئن الفؤاد وهو لا يعلم شيئا في هذا اليوم عن أبنائه وبناته في معية أمهم المطلقة؟ كيف تنام مطمئن الفؤاد قرير العين وأنت لا تعرف ماذا جرى لهما أو لهم في هذا اليوم وهم في بيت بعيد، ربما كان في محافظة مختلفة أو تخالف المحافظة التي تقيم فيها؟ والقاعدة في القرآن الكريم وفي شرع الله الحنيف: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلنتق الله عز وجل، فلنتق الله عز وجل. وأشهدوا ذوي عادل منكم، العلماء والفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة يوجبون، وبعضهم يقول من المندوب، أن تشهد على الرجعة أنك راجعتها أو أنك فارقتها. الذمم في الآونة الأخيرة كما تشاهدون، الذمم تعاني فسادا، وقد لا يعترف الرجل بأنه طلق أو بأنه راجع، وعدد مرات المراجعة وهما مرتان فقط، فإذا طلقت الثالثة فلا عودة لها إلى ذمته إلا إذا تزوجت زواجا طبيعيا جدا على سبيل التأبيد، ثم طلقت طلاقا طبيعيا جدا توافرت له أسبابه، وليس كما يفعل المخالفون لشرع الله المتجرئون على أحكام شريعته فيما يسمى بالتحليل، ويأتون بالتيس المستعار لإتمام هذه الصفقة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الشاهد هنا: وأشهدوا ذوي عادل منكم وأقيموا الشهادة لله. ثم انظر إلى ختام الآية: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا ينتفع بهذه الوصايا القرآنية، لا ينتفع بهذه الأحكام الشرعية، لا يحسن فهمها كذلك إلا المؤمن، إلا من آمن بالله واليوم الآخر، إلا من أيقن بأنه ميت وبأنه سيعرض على الله يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيسأله فيما فرط فيه وفيما استهان به، ويسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هؤلاء المؤمنون الصادقون هم الذين يقيمون ألف وزن لهذه النصائح القرآنية وهذه الحدود الربانية، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب نكمل في ذات الصورة أيضا، إذا تم الطلاق وحملت المرأة متاعها وحملت معها أبناءها واتفق الطرفان على ذلك، هناك أحكام أيها المسلمون، هناك أحكام فاتقوا الله عز وجل فيها. يا سيدي يقول رب العزة بعد آيتين، يقول أسكنوهن من حيث سكنتم، لها سنة تنفق عليها وتسكنها أيضا من حيث سكنت، أي في المستوى الذي تقيم فيه وتنفق عليها بالمستوى الذي تنفق على نفسك منه. أسكنهن من حيث سكنتم في ذات المستوى، لا نريد زيادة على مستوى معيشتك وإقامتك. فإن كنا أو إن كنا أولات حمل، لا قبلها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. حذاري أن تلجأوا إلى أسلوب الضرر، إلى أسلوب الكذب والتزوير والتدليس، حتى يقع القاضي في حرج، والقاضي لا يقضي إلا بما يراه من الأوراق. وكثيرا ما ضيعت الأوراق المزورة حقوقا على أصحابها. ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، أعوذ بالله، أنت انفصلت عنها، انتهى الأمر، اتق الله عز وجل حتى يجعل الله عز وجل لك مخرجا من كل ضيق، وحتى يرزقك من فضله وكرمه من حيث لا تحتسب. فحذاري أن تلجأ إلى أساليب المضايقة لتحدث لديها ضررا، ولتتشفى فيها، ولتنتقم منها. وربما كان أبناؤها كما قلت، إذا كان أبناؤها في معيتها وهي التي تربي وهي التي تنفق وهي التي تتحمل مع أبنائها ما تتحمل في الليل وفي النهار، فاتق الله يا رجل، ولا ضرر ولا ضرار. هذا إسلامنا الحنيف، فتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه. هذا الموضوع سيحتاج مرة أخرى وربما ثالثة، أي والله ربما ثالثة، فإن الموضوع مهم وخطير، ولنا عودة إليه إن شاء الله. فإلى أن يحين ذلك الموعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يمن على أبنائنا وبناتنا جميعا بالوفاق والاتفاق والسداد في الرأي والعمل، وأن يعيش أبناء المسلمين سعداء موفقين. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.